الله تعالى في روضه المربع شرح زاد المستقنع كتاب الطلاق إلى أن قال: فصل في مسائل متفرقة. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فدخل الدار بعض جسده أو خرج منها بعض جسده. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل الدار بعض جسده أو أخرج منها بعض جسده لم يحنث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ذكر رحمه الله هذه المسائل المتفرقة التي ختم بها كتاب الطلاق، والتي تتعلق بالاختلاف في دلالات الألفاظ أو التأويل فيها أو الشك في وقوع الطلاق. وبدأ بهذه المسألة بقوله: فإن حلف بالطلاق أو بغيره. الحلف يكون بالله ويكون بالطلاق، والمقصود بالحلف بالطلاق أن يعلق الطلاق على أمر من الأمور، كأن يقول: إن دخلت الدار أو إن دخلت الدار فأنت طالق. هذه صيغة حلف وليست يمين، فالأيمان لا تكون إلا بالله، لكنها يطلق عليها الحلف تجوزا. فإذا حلف بالطلاق أو حلف بالأيمان بالله عز وجل ألا يدخل دارا فأدخل الدار بعض جسده، أدخل يده أو رجله أو رأسه، فإنه لا يحنث. فإن كانت اليمين بالله، حلف بالله العظيم ألا يدخل هذه الدار فأدخل رأسه، فإنه لا يحنث ولا يترتب عليه كفارة. إذا حلف أيضا بالطلاق فإنه لا يحنث ولا تطلق زوجته، وذلك لأن الجزء لا يأخذ حكم الكل. هذه المسألة تعود إلى القرائن وإلى ما ذكرنا من دلالات الألفاظ. فتارة في الشريعة وفي اللغة قد يطلق اللفظ الجزئي ويراد به الكل، هذا وارد، كما في قوله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. فالمسجد الحرام الأصل أنه يطلق على مسجد الكعبة، لكنه أطلق هنا على الكل، على كل مكة، فهنا يطلق اللفظ ويراد به الجزء. وكما في قول ابن عمر رضي الله عنه: لو كنت متما لسبحت، يعني لو صليت النافلة، والتسبيح هو بعض النافلة. وكقوله صلى الله عليه وسلم: قم فاركع ركعتين. الركوع هو جزء من أجزاء الصلاة، فتسمى الصلاة ركعة، وتسمى من أدرك من من قم فاركع ركعتين أو نحو ذلك، تسمى الصلاة ركعة، وتسمى سجدة، وتسمى سبحة. فهذا من إطلاق الجزء على الكل. فتارة يجعلون للجزء حكم الكل، وقد مر معنا في كتاب الطلاق منه مسألة: إذا قال يدك طالق فإنها تطلق، لأن اليد منها ولا يمكن تبعيض الطلاق. فهذا من المسائل التي يجعلون للجزء حكم الكل، لأن اليد حرمت عليه، فإذا حرمت عليه انتشرت الحرمة. وكذلك في العتق: إذا قال رأسك حر فإنه يعتق. وتارة لا يجعل للجزء حكم الكل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناوليني الخمرة، قالت: إني حائض، والخمرة كانت في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. وكذا من فعله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه كان يناول عائشة رأسه وهو معتكف فترجله هي في الحجرة وهو في المسجد ويخرج رأسه إليها فترجله، ولا يعد هذا خروجا عن الاعتكاف. كذلك من نظائره في الفقه ما لو أخرج رجله من المسجد، أخرج إحدى قدميه ثم عاد، فإن تحية المسجد لا تلزمه لأنه ما خرج ودخل. فهذه المسألة التي ذكرها المصنف من المسائل التي لا يعطى الجزء حكم الكل إلا إذا نوى. فلو قال إن دخلت الدار فأنت طالق هذا حلف وتعليق للطلاق، فلو أدخل بعض جسده فإنها لا تطلق، ولو كانت يمينا بالله فإنه لا يحنث.
وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل الدار بعض جسده أو أخرج منها بعض جسده لم يحنث.
لم يحنث إن كانت يمينا، هذا في الأيمان بالله، لم يحنث في الطلاق يعني لا يقع الطلاق.
لم يحنث لعدم وجود الصفة، إذ البعض لا يكون كلا كما أن الكل لا يكون بعضا. أو دخل من حلف لا يدخل الدار طاق الباب لم يحنث.
لو حلف ألا يدخل الدار فدخل طاقها، الطاق هو حلق الباب، فإنه في الحقيقة لم يدخل الدار. وعن أحمد رحمه الله رواية أنه يحنث إلا إن نوى عدم دخوله مثل هذا الموضع، لأن طاق الدار منها، لأنه من هذا وجه الرواية الثانية. وجه الأولى أنه لم يتحقق تتحقق الصفة وهي دخول الدار، وإنما دخل الطاق فقط. نعم.
أو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أي من غزلها لم يحنث
أيضا. قال إن لبست ثوبا من غزلك فأنت طالق، فتساعدت هي وأختها وغزل ثوبا فلبسه لا يحنث، لأن هذا الثوب ليس من غزلها وإنما من غزلها وغزل أختها. لكن لو قال إن لبست من غزلك فأنت طالق فغزلت هي وأختها فإنها تطلق. فرق بين المسألتين. إذا قال إن لبست ثوبا من غزلك فأنت طالق هذه مسألة، والمسألة الثانية أن يقول إن لبست من غزلك، إن لبست ثوبا هذه الأولى، في الثانية إن لبست من غزلك يعني أي شيء من غزلك فأنت طالق. ففي الثانية تطلق وفي الأولى لا تطلق لأن الصفة لم تتحقق. إن لبست ثوبا من غزلك يعني بتمامه، وهذا الغزل الذي غزلت بعضه ليس من غزلها بتمامه فلا يحنث ولا يقع الطلاق. نعم.
أو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أي من غزلها لم يحنث، لأنه لم يلبس ثوبا كله من غزلها. أو حلف لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث
لعدم تحقق الصفة، لأنه حلف ألا يشرب ماء هذا الإناء، وماء هذا الإناء يطلق على كل الماء، فشرب بعض الماء لم يحنث، إلا إذا كان هناك قرينة تدل على أنه أراد البعض. القرينة كأن يكون الإناء ضخما واسعا، فإنه لا يمكن لأحد أن ينوي أن يشرب ما فيه، أو قال إن شربت ماء هذا البئر أو هذا النهر فأنت طالق فشرب بعضه فإنه يحنث، لأنه لا يمكن أن يقصد شرب كامل البئر أو كامل الإناء. ومنهم من سوى بين الحالتين وأنه لا يطلق لا يحنث في الحالتين إعمالا لظاهر اللفظ، إذا قال إن شربت هذه البئر فأنت طالق فشرب بعضها فإنه لا يحنث لأنه لم يشرب كامل البئر. نعم.
فشرب بعضه لم يحنث لأنه لم يشرب ماءه وإنما شرب بعضه، بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب بعضه فإنه يحنث لأن شرب جميعه ممتنع فلا ينصرف إليه يمينه.
يمينه تنصرف إلى العادة، والعادة أن يشرب منه.
وكذا لو حلف لا يأكل الخبز أو لا يشرب الماء فيحنث ببعضه،
لأنه لا يمكن أن يأكل كل الخبز، لا يأكل كل الخبز، لكن لو كان الخبز مما يمكن أن يأكله مثله فإنه يحنث. لو حلف أن لا يأكل رغيفا أو رغيفين فإنه لو أكلهما، لو أكل شيئا منهما فإنه لا يحنث، لكن لو حلف أن لا يأكل هذه الأرغفة التي في هذا المخبز فمثل هذه الأرغفة كثيرة لا يتصور أنه يأكلها، فإذا أكل بعضها حنث لأنه لا يمكن قصد الكل.
وإن فعل المحلوف عليه مكرها أو مجنونا أو مغما عليه أو نائما لم يحنث مطلقا.
حلف على أمر في الأيمان بالله أو في الطلاق أو في العتاق، هذه ثلاثة أمور يقع بها الحلف، أن يحلف بالله عز وجل هذه الأيمان المعهودة، أو أن يحلف بالطلاق، أو أن يحلف بالعتاق. فإذا حلف واحدا من هذه الثلاثة ففعل المحلوف عليه مكرها أو حال جنون فهل يحنث أو لا يحنث؟ نعم. قال:
وإن فعل المحلوف عليه مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث مطلقا.
لم يحنث مطلقا، يعني في هذه الأمور الثلاثة حلف قال والله لا آكل من هذا الطعام، فأكره إكراها ملجئا أنك تأكل، فإنه لا يحنث، لأن الله عذر المكره حتى في الكفر به سبحانه وتعالى، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكذا لو أكل وهو مجنون أو مغمى عليه لأنه لم يقصد الأكل، ولأنه حال الجنون والإغماء ليس بمكلف. كذلك لو حلف بالطلاق قال إن أكلت من هذا الطعام فامرأتي طالق، فأخذ رجل مسدسا وقال كل وإلا قتلتك، وكان جادا في إكراهه وإلجاهه فأكل منه لا تطلق زوجته. وكذا لو قال في العتاق إن أكلت من هذا فعبدي حر فأكره على الأكل فإنه لا يعتق عبده، لا يحنث مطلقا. وقوله هنا مطلقا ليفرق بين ما لو حصل هذا في العتاق والطلاق نسيانا أو جهلا فإنهم يلزمونه بما بالحنث، يعني لو نسي أنه طلق قال إن أكلت من هذا الطعام فامرأتي طالق ثم نسي فأكل، أو جهل أن هذا الطعام هو الذي علق عليه الحلف عليه فأكل قالوا فإن الطلاق يقع، ولا يمتنع هنا بالنسيان وبالجهل، لأن الطلاق والعتاق يتعلق به حق آدم وهي المرأة والعبد. أما في اليمين بالله لو نسي حلف بالله قال والله لا آكل معكم أو والله لا أدخل الدار ثم نسي ودخل الدار، أو جهل أن هذه الدار التي حلف عليها فإنه لا يحنث، فإنه لا يحنث. وفي رواية أنه لا يحنث مطلقا ولو بالجهل والنسيان في العتاق والطلاق، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه لقوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. نعم.
ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط
لا في اليمين. قال فإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا، إن فعله مكرها أو مجنونا لم يحنث مطلقا سواء في الأيمان بالله أو في الحلف بالطلاق أو الحلف بالعتاق. فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا وكان الحلف بالطلاق أو بالعتاق فإنه يقع. هذا اختيار المصنف رحمه الله.
ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط لأنهما حق آدمي، فاستوى فيهما العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف.
كالإتلاف، كما لو أتلف شيئا لآدمي أو لإنسان فإنه يضمن، أتلف سيارته أو القتل الخطأ فإن الخطأ لا يسقط الضمان لأنه متعلق بحق آدمي. هذا وجه التفريق بين المسألتين، أن ما كان حقا لله في الأيمان بالله حلف أن لا يأكل قال والله لا أكل أو والله لا أدخل ثم نسي أو جاهل فإنه لا إثم عليه ولا كفارة. أما ما تعلق بحق آدمي كالإتلاف فإنه يضمن، القاتل قتل الخطأ يضمن الدية ولو كان الإثم ساقطا عنه، لكنه يضمن من جهة الدية ويضمن أيضا يضمن حق الله عز وجل بالكفارة.
فاستوى فيهما العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف بخلاف اليمين بالله سبحانه وتعالى.
بخلاف اليمين فإنه إذا فعل المحلوف عليه جهلا أو نسيانا فلا كفارة عليه ولا إثم، لأن الأمر متعلق بحق لمن؟ للخالق سبحانه وتعالى، وحقوق الله مبنية على المسامحة. وفرقت النصوص بين هذا وهذا، وذكرنا أن ما اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يحنث مطلقا لا في الأيمان بالله ولا في الحلف بالطلاق ولا في الحلف بالعتاق إذا فعل ذلك، سواء كان فعله بالإكراه أو أثناء الجنون أو الإغماء أو النسيان أو الخطأ، لأن التكليف مرفوع عنه في هذه الأحوال، في حال الإغماء وفي حال الإكراه والجنون، ومرفوع عنه الإثم والضمان في حال النسيان والخطأ بنص قوله صلى الله عليه وسلم عما يرويه عن ربه قد فعلت، حينما قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأصحاب القول الأول قالوا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت يعني أسقطت عنكم الإثم للضمان. كالمحرم إذا ألجاه القمل إلى حلق رأسه فإنه يحلق ويسقط عنه الإثم، لكنه يضمن الفدية فينسك شاة أو يطعم 6 مساكين.
وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه فبان خلاف ظنه يحنث في طلاق وعتاق دون يمين بالله تعالى.
حلف يظن صدق نفسه، قال إن لم يكن فلان هو القادم فأنت طالق، يظنه أنه محمد، يعني حلف على غلبة الظن، ففان أنه غير محمد، قال فإن حلف.
وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه فبان خلاف ظنه يحنث في طلاق وعتاق دون يمين بالله تعالى.
دون اليمين بالله، إذا قال والله أن القادم فلان هو محمد فجاء فإذا هو عمر وليس بمحمد، هنا لا يحنث إذا لأنه حلف يمينا بالله، لكن إذا حلف بالطلاق أو بالعتاق فتبين على خلاف ما ظن فإنه يحنث فيهما لأنها حق آدمي، لأنها حق آدمي فيمضي عليه الطلاق والعتاق.
وإن فعل بعضه أي بعض ما حلف لا يفعله أي بعض ما حلف لا يفعله لم يحنث.
نعم، قال والله لأبنين هذا الجدار فبنى نصفه لا يحنث، أو قال إن لم أبني هذا الجدار فأنت طالق فبنى نصفه يحنث إذا حلف على عدم الفعل. لو قال إن بنيت هذا الجدار فأنت طالق فبنى نصفه فإنها لا يحنث، إذا فعل بعض ما حلف عليه فإنه لا يحنث. قال والله لا أخيط هذا الثوب فخاط بعضه لا يحنث لأنه لم يخط الثوب، لو قال إن خط هذا الثوب فأنت طالق لا يحنث، إذا خاط بعضه لا يحنث إلا إذا فعل الكل حتى تتحقق الصفة. نعم.
وإن فعل بعضه أي بعض ما حلف لا يفعله لم يحنث إلا أن ينويه،
إلا أن ينوي أنه لو فعل البعض أنه يحنث. قال إن خط هذا الثوب فأنت طالق فخاط بعضه لا تطلق، إلا إن نوى إن خط في هذا الثوب أو بعض هذا الثوب فإن العبرة بنيته.
إلا أن ينويه أو تدل عليه قرينة، كما تقدم في من حلف لا يشرب ماء لا يشرب ماء هذا النهر. وإن حلف بطلاق أو غيره لا يفعلنه أي شيئا عينه لم يبرأ إلا بفعله كله.
نعم، هذه مسألة عكس الأولى، حلف أن يفعل شيئا وإن لم يفعله فامرأته طالق. كل ألفاظه في قوله إذا إن حلف المقصود هنا الحلف بالطلاق أو بالعتاق أو بالأيمان بالله عز وجل، فالحكم واحد إلا فيما استثني. فإذا حلف أن يفعل شيئا وإن لم يفعله فامرأته طالق، قال إن لم أبني هذا الجدار فأنت طالق، إذا بنى بعضه ما الحكم؟ ها؟ قال إن لم أبني هذا الجدار فأنت طالق، فبنى بعضه
لا تطلق،
تطلق
بنى بعضه،
بنى بعضه تطلق إذا قال إن لم أفعل، هذه عكس الأولى، فعل بعضه لم يفعل الكل، تحقق الشرط ما تحقق، قال إن لم أبني هذا الجدار فأنت طالق. نعم، أعد العبارة.
وإن حلف بطلاق أو غيره لا يفعلنه أي شيئا عينه لم يبرأ إلا بفعله كله،
لم يبرأ إلا بفعله كله، إذا لم يفعله كله حنث، لم يبرأ إلا بفعله كله. قال إن لم أخط هذا الثوب فأنت طالق، فخاط بعضه فإنها تطلق، لأنه ما حقق الصفة التي عقدها على نفسه، لا يندفع الطلاق عنها إلا ببناء كامل الجدار أو بخياطة كامل الثوب. قوله لم يبرأ يعني لا يحنث إذا لم يفعل، بخلاف الصورة الأولى، الصورة الأولى قال إن فعلت كذا فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، ففعل بعضه لا تطلق لأنه ما فعل ما ذكر، واضح؟ قال إن بنيت هذا الجدار فأنت طالق، فبنى بعضه لا تطلق لأنه ما بنى الجدار. أما هنا قال إن لم أبني الجدار فأنت طالق، فلا تطلق، فلا يمتنع عنه الطلاق إلا إذا لم يبني الجدار، إلا إذا بنى الجدار كاملا، لا بد أن يبني حتى، قال إن لم أبني الجدار أو أبني الغرفة فأنت طالق، ستطلق حتى يبني الغرفة كاملة. نعم.
فمن حلف ليأكلن هذا الرغيف لم يبرأ حتى يأكله كله.
نعم.
لأن اليمين تناولت فعل الجميع،
الرغيف مقدور عليه، قال والله لأكلن هذا الرغيف، لو أكل بعضه هل بر بيمينه؟
لا،
ما بر بيمينه، تلزمه الكفارة إلا إن أكله كله. قال إن لم آكل هذا الرغيف فأنت طالق، إن لم يأكله كاملا طلقت. قال إن لم آكل هذا الرغيف فأنت حر، أكل بعضه يعتقل، لو سبقه آخر وأكل منه لقيمات عتق العبد، حتى لو كان العبد نفسه، لو قال العبد إن لم آكل هذا الرغيف فأنت حر، فأكل العبد بعض الرغيف ما استطاع السيد أن يأكل كل الرغيف. نعم. نعم، هذه دلت القرينة على أنه لا يريد الكل، أما هنا فإرادة الكل متعينة يتمكن منها، يعني يستطيع أن يأكل الرغيف، لكن لو قال إن لم آكل هذا المخبز ما في هذا المخبز فأنت طالق، فالقرينة تدل على أنه لا يريد كامل ما في المخبز أو كامل النهر أو كامل البئر. وذكرنا أن هناك رواية تنص على أنه لا فرق بين الكثير والقليل إلا بالنية.
لأن اليمين تناولت فعل الجميع فلم يبرأ إلا بفعله، وإن تركه مكرها أو ناسيا لم يحنث.
لو ترك ما حلف على فعله مكرها، قال إن لم أخط الثوب هذا فأنت طالق، فجاء شخص ومزق القماش ذهب هذا الثوب، لا يستطيع أن يخيطه الآن، فإنه لا يحنث لأنه في حكم المكره. أو نسي أن يخيط الثوب فإنها لا تحنث، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هنا عذره بالنسيان لأنه في باب الترك، هناك قال وإن فعل ثم نسي فإنه يعتق العبد وتطلق المرأة ولا يعذر بالنسيان، فيفرق بين مسألتين، هناك أعذره لم يعذره لأنه في باب الفعل، وهنا في باب التركات. نعم.
ومن يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة إذا قصد منعه كنفسه،
يعني حلف على زوجته بالطلاق قال إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، فذهبت ناسية، نسيت هذا الكلام، أو ملجأة مكرهة حملها هو أو أبوها بالإكراه وذهب بها إلى بيت أهلها، فإنه لا يحنث ولا يقع الطلاق لأنها ممن يستجيب لأيمانه، الإبن والزوجة من يقع تحت ولايته، قيد بهذا القيد.
ومن حلف لا يأكل طعاما طبخه زيد فأكل طعاما طبخه زيد وغيره حنث،
حنث لأنه أكل طعام زيد. وهذه المسألة قد ينشأ في أذهان بعضكم إشكالا، وهو أنه هنا قال إن خاط ثوبا من غزلها ومن غيرها لم يحنث، وهنا قال يحنث. الفرق بين المسألتين عند الفقهاء أن الغزل يتميز، غزلها يتميز، أما طبخه فلا يمكن أن يتميز، فهذا الفرق بين الصورتين. وبعضهم لا يفرق، قال لا يحنث هنا ولا يحنث هناك، لأنه ما أكل طعاما صنعه زيد طبخه زيد، وإنما أكل طعاما طبخه زيد وغيره، إلا إن كان له نية. إذا كان له نية أنه سواء طبخه وحده أو طبخه مع غيره فإن العبرة بهذه النية. نعم.
باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره.
التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره، أو صرف اللفظ من معنى راجح إلى معنى مرجوح، يعني أن يتكلم بلفظ لا يريد ظاهره، لا يريد ظاهر اللفظ ويتأول فيه، كأن يكرهه شخص على تطليق زوجته فيقول زوجتي طالق، ولا يريد أنها طالق من عقدة النكاح، وإنما أراد هي طالق من المرض أو طالق من القيد أو نحو ذلك. فهل هذا التأويل ينفعه أو لا ينفعه؟ الجواب ينفعه، والتأويل يكون في هذا الباب في الطلاق، ويكون في الأيمان، ويكون في مجلس القضاء، و التأويل منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. والتأويل يرد في كلام أهل العلم كثيرا، يرد في التفسير كقول ابن جرير رحمة الله عليه القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا. التأويل هنا عند ابن جرير المقصود به التفسير، وقد يطلق التأويل ويراد به ما يؤول إليه الأمر، يعني عاقبة الأمر، ومنه قوله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، يعني عواقب الأمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. وقد يكون التأويل في كلام الله عز وجل محمودا إذا أريد به التفسير، ويكون مذموما إذا أريد به صرفه عن معناه الراجح إلى معنى بعيد، كتأويلات أهل البدع في الأبواب الأسماء والصفات، أو تأويل الباطنية لظواهر النصوص لأمور أخرى، كأن يؤولوا الحج بالسفر إلى القبور والمشاهد، وبالصيام بالإمساك عن الكلام ونحو ذلك من التأويلات الباطلة. فالتأويل يكون مذموما إذا أول به ما في الكتاب وفي السنة على غير السنن الصحيح من لغة العرب أو من فهم السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والتأويل أيضا يكون في كلام الناس، يتكلم بشيء يتأول فيه، وهذا له ثلاثة أحوال: إما أن يكون المتأول ظالما فهذا حرام بالاتفاق، وإما أن يكون مظلوما فهذا جائز بالاتفاق، وإما أن لا يكون ظالما ولا مظلوما فهذا فيه خلاف، وهو الذي سيرد معنى بعضه في هذا الباب. إذا كان ظالما فحلف وتأول بحلفه هذا على مال ليس له، يعني قال له القاضي احلف أن هذا المال لك، فقال والله إن هذا المال لي، والله إن هذا المال لي، وأشار بإصبعه إلى ثيابه، هذا تأويل من
ظالم.
من ظالم، فهذا حرام بالاتفاق لا ينفعه. لو كان مظلوما لو كان مظلوما جاز. والتأويل له أصل في الشريعة، وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب الصحيح بباب المعاريض مندوحة عن الكذب، وذكر أحاديث فيها ألفاظ أقرها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على خلاف ظاهرها، ومر معنا في درس الصحيح منها حديث أم سليم مع أبي طلحة حينما سألها عن ابنه فقالت رضي الله عنها هدأت نفسه فاطمأن وواقعها. هي تريد بهدأت نفسه الموت والراحة من الدنيا، وهو فهم من اللفظ أنه شفي وعوفي من المرض الذي كان فيه. وذكر البخاري منه رفقا بالقوارير يا أنجشة، فالقوارير هنا أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم النساء، وقوله صلى الله عليه وسلم إنا وجدناه بحرا حينما ركب على فرس وجد أنه كالبحر في سيره. وبعضهم يناقش في هذا أنها من سبيل المجاز ليس من سبيل التورية، لكن مما يظهر تظهر فيه التأويل والتورية أكثر قول أبي بكر رضي الله عنه حينما كان في الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وسئل من هذا الذي معه، قال هاد يهديني الطريق، فظن السامع أنه يهديه الطريق في السفر، وأبو بكر يريد الهداية إلى طريق الجنة والإسلام والجنة. وكذلك حينما قال هو والنبي صلى الله عليه وسلم نحن مما، قال من أين أنتم، قالوا نحن مما، يعني من ماء دافق، والسامع ظن أنهم من منطقة اسمها مما، لأنهم ما استطاعا أن يقول نحن من قريش، لأن الطلب كان في إثرهما من جهة قريش. كذلك مما يستدل به على التأويل السائغ ما جاء في الصحيح في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لزوجته في حديث أبي هريرة ما كذب إبراهيم إلا في ثلاث ظاهرا لا باطنا، فإنه قال لزوجته إن سألك فقولي إنك أختي، فإنه إن علم أنك زوجي قتلني لأجلك، وأنت أختي في الإسلام، هكذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا كله من التأويلات السائغة، وهي واقعة من مظلوم، وقد تسوغ أيضا في المزاح المباح، كما قال عليه الصلاة والسلام سأحملكم على بعير، فالصحابي كأنه أخذ في نفسه كيف أحمل أنا على بعير، الناس يحملون على الجمال وأنا أحمل على بعير، فقال عليه الصلاة والسلام وهل الجمل إلا ولد، قال عليه الصلاة والسلام سأحملكم على ولد الناقة، على ولد ناقة، فهم ظنوا أنه صغير والجمل هو من أولاد الناقة. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة لا يدخل الجنة عجوز، فإنها فهمت أنها لا تدخلها من بلغ حال العجز لا تدخل الجنة، وهو أراد عليه الصلاة والسلام معنى آخر. كل هذه النصوص استدل بها الفقهاء رحمه الله على أن التأويل قد يسوغ إذا أطلقه محق، أما إذا أطلقه استعمله مبطل فإنه باطل، والأعمال بالنية. فإذا تلفظ بالطلاق وتأول فيه، أو تلفظ بالعتاق وتأول فيه، ساغ منه إذا لم يكن ظالما. لو قال جوارية طوالق وأراد بالجوار السفن، فإن لو ألجأه شخص أن يعتق الجوار التي عنده فقال جوارية عواتق، وأراد أنها السفن عتقت أو اعتقها أو أطلقها من القيد من الساحل، فإن جواريه لا تطلق لأنه ما قصدها. كذلك في الطلاق، لو قال نسائي طوالق وأراد أنهن طوالق من القيد إذا أكره على التطليق وهو لا يريد التطليق أو قصده، فإنه ينفعه باطلا. قال رحمه الله: باب التأويل في الطلاق وغيره، يعني في الطلاق وفي الأيمان وفي العتاق. كذلك في الأيمان، لو خشي على نفسه فقال، سئل عن هل هو موجود أو ليس بموجود، فقال للمسؤول: قل للسائل ليس هنا، وتشير الجارية أو يشير المجيب إلى يده. وكان بعضهم إذا سئل وهو في البصرة هل هو أين هو، فيضع دائرة ويكتب فيها الكوفة ويقول هذه في الكوفة، وهو يقصد إصبعه. هذه التأويلات تسوغ ظاهرا، لكن يتنبه فيها عند استعمالها، خاصة مع الجهال أو مع صغار السن، حتى لا يظن بالعالم أو بطالب علم أنه يكذب. لا بد أن يبين لهم وجه التأويل الذي سلكه في هذا المسلك. ويذكرون أمثلة كثيرة في هذا الباب في دفع الظلمة، وسيذكر المصنف شيئا من هذا.
قال: ومعناه أي معنى التأويل أن يريد بلفظه ما، أي معنى يخالف ظاهره، أي ظاهر لفظه كنيته بنسائه طوالق بناته ونحوهن،
يعني نساء طوالق، وقصد بناته. لا يقع الطلاق على بناته، على نسائه، على زوجاته، فإن نساء المرء يندرج فيهن البنات والزوجات، فما قصد الزوجات نفعه هذا القصد ديانة، وينفعه قضاء إذا صدقته الزوجة. نعم.
أي ظاهر لفظه كنيته بنسائه طوالق بناته ونحوهن، فإذا حلف وتأول في يمينه نفعه التأويل فلا يحنث، إلا أن يكون ظالما بحلفه.
يعني إذا إن يكون ظالما، هذا قيد، يعني قال: لا أصدقك حتى تحلف لي بالطلاق أنك صادق، فقال: إن لم أكن صادقا فنسائي طوالق، ونوى بناته أو عماته، فإن زوجاته لا يطلقن، إذا أراد دفع شر عن نفسه.
إلا أن يكون ظالما بحلفه فلا ينفعه التأويل، لقوله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، رواه مسلم وغيره. فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله، أي لزيد عنده، أي عند الحالف، وديعة بمكان، فحلف ونوى غيره، أي غير مكانها، أو نوى غيرها، أو نوى بما الذي لم يحنث.
حلفه ظالم، سلطان ظالم حلفه، يعني هذا السلطان يبحث عن مال لزيد ويريد أن يأخذه غصبا، وهذا المال الذي لزيد عند محمد، فقال لمحمد: أعطني مال زيد. فقال محمد: ما عندي له شيء. ما معنى هذه العبارة؟ قال: إما أن ينوي حتى يدفع هذا الظالم أن يأخذ المال، إما أن ينوي بماء الموصولة الذي، فيقول كأنه قال الذي لزي الذي له عندي شيء، فهو صادق، الذي لزيد عندي شيء، فهو هنا أقر وفهم منه الظالم أنه
نفي،
أن ما نافية، فما هنا أراد بها الموصولة ولم يرد بها النافية، لكن لا بد أن يقول ما لزيد عندي أو ما له عندي شيء، لكن لو قال ما أعطاني شيئا فهنا سيكون كاذبا، لا بد أن يكون نحويا، أو أن ينوي ما لزيد عندي شيء، هنا ينوي أنه ليس له عندي شيء في هذا البلد في مكة، لكن له عندي في المدينة، نوى هذا، أو نوى أنه ليس له عندي مال غير هذا المال، نوى مالا غيره، فتنفعه هذه النية، تنفعه نيته لأن الطالب ظالم.
أو حلف من ليس ظالما بحلفه ما زيد هاهنا ونوى مكانا غير مكانه بأن أشار إلى غير مكانه لم يحلف،
قال ما زيد هاهنا، أو وضع أصبعه في يده، قال ما زيد هاهنا وهو ليس هاهنا، قال لو هل رأيت محمد، ويخشى أنه لو أخبره بمكان محمد قتل محمد، قال والله ما رأيته، ونوى أنني ما ضربته على رئته، ما ضربته على رئته، والله ما رأيته، فيجوز له أن يتأول بهذا فيحلف ويقول والله ما رأيته، فالظالم يظن أنه ما رآه بعينه، وهو نوى أنه ما رآه، يعني ما ضربه على رئته. نعم.
أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها.
بعض المشايخ سمى مكتبته دمشق، أحد العلماء، كل من سأل عنهم من الفضوليين الذين يسرقون وقته فأهله يجيبون يقول هو في دمشق، فينصرف السائل وهو في المكتبة، سماها دمشق.
أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة،
حلف على امرأته فقال إن سرقت مني فأنت طالق، فخانته، الخيانة ليست سرقة فلا تطلق، إلا إن نوى أنها ولو خانته فهي طالق، أو كان الباعث لهذا القول منه خيانة منها فإنها تطلق إذا خانته، الخيانة أخذ في بخفية لكنه ليس من حرز، لأنه سلمها المال، يعني أعطاها مالا فأخذت منه على وجه الخيانة والاختلاس، الخيانة والاختلاس لا تنطبق عليها شروط السرقة، فحلف إن سرقت منه أنها طالق، إن سرقت مني فأنت طالق، فخانته، فالخيانة لا تعد سرقة إلا إذا نوى، وعلى ذلك فلا تطلق إلا بنيته.
أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة،
لا سرقت، لا سرقت، يعني إن سرقت مني فأنت طالق، هذا معنى العبارة، إن سرقت مني فأنت طالق، فإن خانته فلا تطلق، إن سرقت طلقت، وفرق بين السرقة والخيانة إلا إذا قصد التعميم.
أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها، أي لم ينو الخيانة بحلفه على السرقة، لم يحنث في الكل، لم يحنث في الكل للتأويل المذكور، ولأن الخيانة ليست سرقة، فإن نوى بالسرقة الخيانة أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة حنث.
كما ذكرنا.
قال باب، باب الشك في الطلاق.
تصبرون نختم الطلاق؟ ها؟ ربع ساعة؟ تصبرون نختم الكتاب الآن؟ ما لكم لا تنطقون؟ توكل على الله.
باب الشك في الطلاق، أي التردد.
الشك هو احتمال استواء الاحتمالين، وهو مرتبة من مراتب العلم الأربع، فمراتب العلم يقين وظن وشك ووهم، فالوهم لا عبرة به، والشك كذلك لا يزال به اليقين، واليقين وغلبة الظن، غلبة الظن عليها مدار أغلب فروع الشريعة، واليقين قد يتعذر في كثير من الأحوال. فإذا شك في إيقاع الطلاق، الشك في الطلاق يكون في أحد أربعة أمور: إما أن يشك في عدده، وإما أن يشك في شرطه، وإما أن يشك في أصل وجوده، وإما أن يشك في المطلقة من نسائه. فإذا حصل شك فالأصل أنه يبقى على اليقين ولا يلتفت إلى هذا الشك، هذا أصل لقاعدة اليقين لا يزال بالشك، والشك لا ترفع به متيقنا والقصد أخلص إن أردت أجورا، فالشك لا ترفع به المتيقن. فإذا شك في العدد قال لا أدري هل طلقت ثلاثا أو اثنتين، نقول اليقين أنك طلقت اثنتين، فالثالثة ليست معتبرة، هذا الشك في العدد. إذا شك في الشرط قال إن دخلت فأنت طالق، ثم شك هل قال إن دخلت أو قال إن خرجت أو إن أكلت، فإن أكلت ودخلت وخرجت لا تطلق، لأن الشرط الذي علق عليه الطلاق إيش؟ مشكوك فيه، ما ندري هل هو علق الطلاق على دخول أو على خروج أو على أكل، هو يعلم أنه علق الطلاق على شرط، فقال إن دخلت فأنت طالق، ثم شك هل قال إن دخلت أو إن خرجت أو إن أكلت أو إن ذهبت إلى أهلك، فلا يقع الطلاق ولو فعلت هذا، ولو فعلت المشكوك فيه. كذلك يكون الشك في وجود الطلاق أصلا، لا يدري هل طلق أو لم يطلق، نقول لم تطلق، جاء يستفتي قال أنا أظن أنني أوقعت طلاقا، نقول هل أوقعت؟ قال أشك، أحيانا يأتيني هاجس أنني طلقت وأحيانا أقول لا لم أطلق. والذي يقع معه مثل هذا أحد شخصين: إما شخص يقع عليه يأتيه الشك طارئا فهذا لا إشكال فيه، أما الذي يأتيه الموسوس الذي يأتيه الشك دائما في طلاقه، في أكله، في شرابه، في طهوره، في صلاته، فهذا لا يلتفت إليه أبدا، لا يلتفت إلى أقواله، وهو الوسواس القهري، وهو مريض. وينصح بعض مشايخنا أن يجعل معه من يتابعه من زوجة أو من ولد، يجلس معه في طهوره، يجلس معه عند الصلاة، يقول له كبر حتى تستقيم له أموره، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. كذلك النوع الرابع من أنواع الشك أن يشك في من طلق، هل طلق هذه أو طلق هذه، قال إحداكما طالق، لا يدري هل هذه ولا هذه، فما الحكم؟ سيذكره المصنف أنه يقرع بينهما. نعم.
من شك في طلاق قال أي التردد في وجود لفظه أو عدده أو شرطه،
لفظه في أصل وجود الطلاق منه، أو في عدد الطلقات، أو في شرطه، أو في المطلقة من الزوجات، وسيأتي. نعم.
من شك في طلاق أو شك في شرطه أي شرط الطلاق الذي علقه عليه وجوديا كان أو عدميا لم يلزم،
وجوديا إن دخلت أو عدميا إن لم تدخلي، لا يدري هل قال إن لم تدخلي ولا إن لم تأكلي، فما أكلت وما دخلت لا يقع الطلاق، لأن الشرط هذا مشكوك فيه، واليقين لا يزال بالشك. اليقين ما هو؟
ثبوت
بقاء إيش؟ الزوجية، لا تزول الزوجية إلا بيقين. نعم.
لم يلزمه الطلاق لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله. قال الموفق رحمه الله تعالى: والورع التزام الطلاق.
هذا اختيار للموفق بن قدامة رحمه الله في المغني، أن الورع أن يلتزم الطلاق، لو شك هل طلق ولا ما طلق يقول التزم الطلاق، فقدره أنك طلقت وراجعها، راجع انوي الرجعة، وهذا على خلاف الأصل الذي تقرر أن الأصل عدم وقوع الطلاق، ورجح هذا ابن القيم رحمه الله، قال بل مراعاة إبقاء الزوجية هو الأولى، لأنك إذا حكمت بالطلاق فقد حرمتها عليه وأحللتها لغيره، فارتكبت مفسدتين. تحريمها على زوجها الأول وإحلالها لزوج آخر، بينما لو قلت لا الأصل بقاء النكاح فربما أنها محرمة عليه وأن الطلاق وقع، لكنك لم ترتكب أمرا غير هذا، والأصل بقاء النكاح، هذا أقرب والله أعلم. نعم.
وإن تيقن الطلاق وشك في عدده فطلقه.
فطلقه، شك اثنتين أو واحدة فطلقه، شك ثلاثا أو اثنتين فاثنتين. والإمام مالك رحمه الله قال إذا شك اثنتين أو ثلاث فثلاث، يأخذ بالأكثر، قال لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك لما لا يريبك. وهذا أصل عند مالك رحمه الله، أنه لا، أن القدرة على اليقين لا تزيل، لا تحتمل الشك، ما دمت تقدر على اليقين فهو أولى من أنك تبقى في شك. يقول لو أبقيناها سيبقى شاكا هل هي مطلقة أو غير مطلقة، لكن لو قلنا أوقع الطلاق وحقق اليقين أنها تطلقت، لكن هذا يشكل عليه في أنها ستحرم على زوجها وتحل لزوج آخر، لكن هو أصل عندهم حتى في الشك في الطهارة عند الجمهور، إذا شك تطهر والأصل عنده أنه متطهر ثم شك أنه أحدث أو لا فالأصل أنه متطهر. عند مالك رحمه الله قال القدرة على اليقين تمنع الشك، يتوضأ، لا بد أن يتوضأ ما دام حصل عنده شك، أما إذا حصل الشك بعد الصلاة أو أثناء الصلاة فيمضي، هذا أصل عندهم رحمة الله تعالى عليهم. نعم.
قال فطلقة عملا باليقين وترحم للشك، وتباح المشكوك في طلاقها ثلاثا له، أي للشاك.
نعم. تبقى مباحة لا تحرم عليه، لأن اليقين أنها زوجة. نعم.
لأن الأصل عدم التحريم. ويمنع من حلف لا يأكل ثمرة معينة أو نحوها اشتبهت بغيرها من أكل ثمرة مما اشتبهت به.
يعني قال إن أكلت هذا التمر الذي إن أكلت هذه التمرة وعينها التي في الصحن فامرأتي طالق ثم غابت عنه هذه التمرة لا يدري أيها، إن أكل كل الصحن إيش وقع الطلاق، إن لم يأكله لم تطلق، إن أكل بعضه شك في الطلاق هل وقع أو لم يقع، يقع ولا ما يقع؟ ما يقع، لأن الأصل بقاء الزوجية، لأنه يمكن أنه لم يأكل هذه التمرة التي عينها. فقوله حلف يعني علق الطلاق أو حلف بالطلاق أنه لا يأكل هذه الثمرة، فالأصل أنه يمنع لا تأكل حتى نتيقن أنك لم تطلق زوجتك. قال ويمنع من أكل ثمرة أو تمرة اشتبهت بغيرها حتى لا يقوى احتمال وقوع الطلاق. نعم. نعم. بعدها
ويمنع من حلف لا يأكل ثمرة معينة أو نحوها اشتبهت بغيرها من أكل ثمرة مما اشتبهت به. وإن لم تمنعه بذلك من الوطء،
وإن لم
تمنعه بذلك من الوطء،
لم تمنعه من الوطء يعني يطى، لأن الأصل بقاء الزوجية. نعم.
فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق ونوى معينة طلقت المنوية.
إذا نوى فلا إشكال، العبرة بالنية هنا، ولكن قد لا ينوي ويشك، وهي المسألة أوردها لأجلها. إذا قال لإحداكما طالق لزوجتيه أو إحداكن لأزواجه ونوى واحدة فلا إشكال، اجتمع اللفظ والنية فيقع الطلاق على هذه المنوية، لكن يلزمه أن يعينها ويظهرها. نعم.
طلقت المنوية لأنه عينها بنيته.
نعم. هذا بلا نزاع. نعم.
فأشبه ما لو عينها بلفظه.
نعم.
وإلا ينوي معينة طلقت من قرعت.
إذا لم ينوي واحدة، قال إحداكما طالق، قلنا من تنوي؟ قال ما أدري، فيقرع بينهما، يقرع بينهما، والتي تأتي معها القرعة تطلق. الإمام مالك رحمه الله قال نذهب إلى اليقين، حتى نتيقن أن الطلاق وقع، ماذا نفعل؟ نوقع الطلاق على الاثنتين. الشافعية والحنفية قالوا يؤمر بالتعيين، يقول اختر واحدة، اختر واحدة وأوقع على الطلاق، كما أنك تستطيع أن تحدث الطلاق على إحداهما ابتداء فكذلك نلزمك بالتعيين انتهاء، نقول اختر هذه أو هذه فيختار. ووجه مذهب الحنابلة في القرعة أن القرعة وسيلة لفض المنازعات، وهي وسيلة جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جاءت في الكتاب في مثل قوله عز وجل فساهم فكان من المدحضين، وهذا في فيما أدى إلى فناء روحي فإنه ألقي به في اليم عليه الصلاة والسلام، يعني يونس. وكذلك جاء في قوله عز وجل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فإلقاء الأقلام للتمييز بين من يستحق كفالة مريم عليه السلام. واستعمل قرعة سليمان، واستعملها صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث عائشة أنه كان إذا سافر قرع بين نسائه، فهي وسيلة لتمييز الحق عند الاشتباه. فهذا هو وجه هذا القول للحنابلة رحمة الله تعالى عليهم. فمن قرعت يعني ظهرت القرعة لها أو عليها فإنها يحكم بطلاقها. نعم. الإشكال إذا تذكر فيما بعد، بعد أن قرعت وطلقنا قال لا هذه ليست هي، فالحكم أنها ترجع إليه ما لم تتزوج، ترجع إليها وتطلق التي أبقى لأنه تذكر وعلم التي أراد. نعم. سيذكرها المصنف.
تحسب من جد غلط هذه ولا؟
نعم.
تحسب عليها ولا ما
تحسب؟ تحسب عليها. طبعا يفرق بينهما إذا كان الطلاق بائنا، لو كانت رجعية ونوى المراجعة فإنه تعمل القرعة ويراجع، لكن تعمل القرعة حتى تحتسب هذه الطلقة، حتى تحسب عليه أنه طلق فلانا.
طلقت من قرعت لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا، فشرعت القرعة لأنها طريق شرعي لإخراج المجهول،
شرعي للأدلة التي ذكرنا.
كمن طلق إحداهما أي إحدى زوجتيه بائنا ونسيها فيقرع بينهما لما تقدم،
فيقرع أو يقرع، يقرع هو أو يقرع الحاكم، إذا أقرع الحاكم ثم تذكر فإنه لا يرجع لأن قضاء الحاكم اجتهاد ولا ينقض. نعم.
وتجب نفقتهما إلى القرعة وإن مات أقرع،
وتجب نفقتهما إلى القرعة، يعني طلق يوم السبت ثم شك وبقي يحاول 4 أيام ليتذكر لم يتذكر، القرعة جرت يوم الخميس، إحداهما طالق، نفقتهما واجبة في حق هذه المدة في فترة الشك حتى تحصل القرعة، ولا تسقط النفقة عن إحداهما لإحداهما إلا بعد تحقق الطلاق الذي وقع عليها بالقرعة. نعم.
وإن مات أقرع ورثته،
يقرع الورثة لماذا؟
عشان الميراث،
لكي لا ترث، يعني شك في أيهما طالق ثم مات، فالورثة يقرعون بينهما ويحكمون أن هذه طالق فلا تكون وارثة، إلا إذا كانت الطلقة رجعية فالطلقة الرجعية لا تبينها وهي زوجة من الزوجات، يعني لو كان الطلاق الذي أوقعه قريب من الموت قبل انتهاء العدة فالرجعية وارثة. نعم.
وإن تبين للزوج بأن ذكر أن المطلقة المعينة المنسية غير التي قرعت ردت إليه،
ردت إليه لقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، ظن أن هذه أو أقرع أن هذه ثم تبين خلاف ذلك فيبطل هذا وترجع إليه بشرط ألا تتزوج أو ألا يحكم بالقرعة حاكم بهذين الشرطين. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا ترجع إلا إن صدقه الزوج الثاني، لأنه متهم، قد يتهم الزوج الأول، فإذا صدقه الزوج الثاني رجعناها إليه، وإن لم يصدقه فإنها تبقى في عصمة الثاني، يعني كلا القولين فيه احتمال، يعني احتمال أن يقوى القول بأنها ترجع لأن الأصل بقاء الزوجية، ويحتمل أيضا الثاني أنك لا تبطل نكاحها الثاني لأنه أيضا نكاح متيقن ونكاح صحيح لكن أصحاب القول الأول يقول تبين بهذا التبين الذي حصل له أن النكاح الثاني نكاح للزوج الثاني لم يكن في محله، لم تكن الزوجة محلا للنكاح لأنها مزوجة، والمزوجة لا يجوز أن تنكح فإنها محرمة على الأزواج كما قال الله عز وجل والمحصنات، حينما ذكر المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، ثم قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. نعم، فهذه محصنة لكن ظن أنها مطلقة فنكحها الزوج الثاني معذور، ووطؤه لها في خلال فترة الشك هذا وطؤ شبهة يلحق الأولاد بالزوج الثاني ولا يكون زانيا ولا ياثم بهذا الوطء، لكنها ترجع للزوج الأول لما تبين أنه لم يردها بالطلاق وتطلق الثانية.
ردت إليه أي إلى الزوج لأنها زوجته، لم يقع عليها منه طلاق بصريح ولا كناية، ما لم تتزوج فلا ترد إليه، لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره،
حق الزوج الثاني إلا إن صدقه. نعم،
أو ما لم تكن القرعة بحاكم لأن قرعته حكم،
وحكم الحاكم لا ينقض. نعم،
فلا يرفعه الزوج.
نعم،
وإن قال لزوجته إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة أي هند مثلا طالق، وإن كان حماما ففلانة أي حفصة مثلا طالق، وجهل الطائر لم تطلقا،
لم تطلقا. إذا قال إن كان الطائر حماما ففاطمة طالق، وإن كان غرابا فحفصة طالق، فطار الطائر هذا ولم يعلم هل هو غراب أو حمام، لا تطلق هذه ولا هذه لوجود الشك. واضح هذه المسألة؟ لكن لو قال إن كان غرابا ففاطمة طالق، وإن لم يكن غرابا فحفصة طالق، ثم ما عرفوا ما هو، ما عرفوا هل هو غراب أو، فإنه يقرع بينهما. لماذا؟ لأن الطائر هذا حتما إما أن يكون غرابا أو ليس بغراب. في المسألة الأولى ليس بحتما يكون حماما أو غرابا، قد يكون طائرا آخر، هذا الفرق بين المسألتين. إذن هنا لا تطلقا إذا لم يتبين نوع الطائر، لأنه قال إن كان حماما ففلان طالق وإن كان غرابا ففلانة، ثم لم يتبين نوع الطائر، فالأصل بقاء الزوجية للاثنتين لم تطلقا، قد يكون الطائر ليس بحمام ولا غراب. أما إذا ذكر طائرا وغير هذا الطائر، فغير هذا الطائر لا حصر له، فهو قطعا تحقق شرطه، إما أن الطائر هذا حمام أو ليس بحمام، أو غراب أو ليس بغراب، فيقرع بينهما. نعم،
لم تطلق لاحتمال كون الطائر ليس بغراب ولا حمام.
نعم،
وإن قال إن كان غرابا ففلانة طالق وإلا ففلانة،
وإلا يكون غرابا، وإلا يكون غرابا ففلانة، هذا معنى العبارة، إن كان غرابا ففلانة وإلا يكون غرابا ففلانة، فهنا لن يخلو هذا الطائر، إما أن يكون غرابا أو ليس بغراب. أما المسألة الأولى فقد يخلو الأمر من كونه حمامة أو كونه غراب، قد يكون طائرا آخر. نعم،
ولم يعلم وقع بإحداهما وتعين بقرعة،
وتعين المحل بقرعة، يعني يقرع بينهما كما تقدم، لا ندري هل هو غراب أو ليس بغراب، قد يكون غراب وتطلق فاطمة، أو ليس بغراب وتطلق حفصة، لكننا ما درينا ما هو نوع هذا الطائر، يحتمل أنه غراب ويحتمل أنه غير غراب، فيقرع بينهما ومن وقعت عليه القرعة طلقت. نعم،
وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما طالق، طلقت امرأته،
طلقت امرأته، لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق على أجنبية، قال إحداكما طالق أو هند منكما طالق، وكلاهما هند، فالأجنبية لا يمكن إيقاع الطلاق عليها، فيقع الطلاق على زوجته. نعم،
أو قال لهما هند طالق طلقت امرأته،
نعم،
لأنه لا يملك طلاق غيرها، وكذا لو قال لحماته ولها بنات بنتك طالق طلقت زوجته.
نعم، لو قال بنتك طالق ولها بنات، هو متزوج واحدة تطلق، لأنه لا يمكن له أن يطلق إلا
بنته.
حماته هي أم زوجته. نعم.
وإن قال أردت الأجنبية دين
يعني يحلف بالله العظيم أنه أراد أجنبية، هذا بينه وبين الله، لكن لو ما صدقته الزوجة فيحكم بوقوع الطلاق.
دين لاحتمال صدقه لأن لفظه يحتمله، ولم يقبل منه حكما
يعني قضاء،
لأنه خلاف الظاهر،
فالظاهر أنه أوقع الطلاق على من يملك تطليقها وهي زوجته، وإن لم يباشرها بلفظ الطلاق هي، وإنما قال بنتك طالق، بنتها هي زوجته وإن كان لها بنات. نعم.
إلا بقرينة دالة على إرادة الأجنبية، مثل أن يدفع بذلك ظالما أو يتخلص به من مكروه فيقبل لوجود دليله.
يعني الدليل الذي يدل على أنه قصد الأجنبية ليخلصها من ظالم، يعني أكرهه ظالم على أن يطلق زوجته، فقال هند طالق وهو يريد الأجنبية، فإن زوجته لا تطلق وإن كان اسمها هند، لوجود هذه القرينة وهي الإكراه. نعم.
وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة.
وإن قال لمن ظنها زوجته، يعني رأى امرأة فقال أنت طالق، فتبين أنها ليست بزوجته، تطلق زوجته لأنه
نواها.
إما أن يقول لمن ظنها زوجته أنت طالق فتطلق زوجته، أو يقول لأجنبية يظنها زوجته، يعني أحيانا يظن أن هذه هي الزوجة، وأحيانا يظن أنها أجنبية، فأحيانا يخاطب الزوجة يظنها أجنبية، وأحيانا يخاطب الأجنبية يظنها الزوجة، فإذا خاطب الأجنبية يظنها زوجته طلقت الزوجة، لأنه قصد زوجته بالطلاق. إذا قصد زوجته يظنها أجنبية فإنها تطلق أيضا، ولذا قال وعكسها.
لأن طلقت الزوجة لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب، وكذا عكسها
وهو قد قصد زوجته، ولا عبرة بظنه أنها أجنبية، أنت نويت، جمع بين اللفظ وبين القصد، تلفظ بالطلاق وقصد زوجته به.
وكذا عكسها بأن قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق فبانت زوجته طلقت
لأنه باشرها بالطلاق، واجهها به وقصد إيقاع الطلاق، كان يظنها أجنبية لكنه حصل أنها زوجته فتطلق لحصول المباشرة باللفظ. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع في المسألتين، لا يقع الطلاق، لأنه لا بد من اجتماع اللفظ والقصد. في المسألة الأولى حصل القصد ولم تحصل المواجهة، في المسألة الثانية حصلت المواجهة لكن لم يحصل القصد، ما قصد زوجته، قصد الأجنبية، وهذا أقرب والله أعلم. نعم.
لأنه واجهها بصريح الطلاق.
نعم. خلاص. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق في موازين الحسنات وأن يكفر بها الخطيئات. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من الأجنبية وقصد تطليق الأجنبية ولا الزوجة؟ سواء كان هناك باعث للطلاق أو ليس هناك باعث لا فرق، فإذا واجهها بالطلاق وبانت أجنبية فإنه العبرة عند المصنف هنا بالنية، قصد زوجته بالطلاق فيقع الطلاق عليه، حتى لو كان الباعث الطلاق وجود خيانة أو مخالفة لأمره أو نحو ذلك، فالطلاق يقع سواء كان بباعث أو بغير باعث. نعم، لا، الطلاق إذا تلفظ بالطلاق فجده جد وهزله جد، وهذا وجه إعمال الطلاق في المسألتين الأخيرتين، أنه تلفظ بها بلفظ تقع به الفرقة بينه وبين زوجته، فتارة يقصدها لكن تبين أجنبية فتطلق لأنه قصد زوجته، وتارة يواجهها يظنها أجنبية فتبين زوجته فتطلق لأنه واجهها بالطلاق، إعمالا للطلاق في المسألتين، وحتى لا يتساهل الناس في مثل هذا الميثاق الغليظ. لا لا، الإكراه جاء به النص أنه لا يعتبر، وهو عارض من عوارض الأهلية، فإذا أكره على ما هو أشد من هذا فإن الإكراه يزيل عنه تبعة ما أكره عليه من الكفر أو من العتق أو من الطلاق، لكن هنا هو مختار لإيقاع الطلاق، كونه أخطأ فخطأه كما لو غضب غضبا يسيرا وطلق فهذا ليس عذر له في إيقاع الطلاق، فالأولى له في مثل هذا اللفظ أن يحتاط فيه، لا يطلقه في كل وقت وحين، فلا بد أن يحمل عليه تبعة ما يتكلم به. إن لم أبني الجدار فأنت طالق، إن لم أبني الجدار فأنت طالق، يمهل الوقت الذي يستطيع فيه بناء الجدار، إذا لم يبنه في المدة التي مثله يبني الجدار بنفسه أو بوكيله فإنها تطلق. نعم، لا بد أن يجعل له مدة. متى لا يستطيع أن يبني الجدار؟ عند الأجل، إذا جزمنا أنه هذه أظن مرت هذه المسألة، إذا قال إذا لم أبني هذا الجدار فأنت طالق، لا نعلم أنه لن يبني الجدار إلا إذا مات، فإذا مات تطلق، إذا مات تطلق. نعم، في شروط إيقاع الطلاق، نعم مرت هذه المسألة. أي نعم، إذا مرت مسألة إن مت فأنت طالق، إن لم أطلقك فأنت طالق، متى لا يستطيع أن يطلقها؟ إذا مات، فيحكم بإيقاع الطلاق عند قبيل موته. كيف؟ تخير بين الزوجين؟ لا يمكن أن تخير بينهما، هي حلال لأحدهما فقط، إما أن نقول هي للثاني لأن الأول لأنها عقد عليها عقدا صحيحا واستحل فرجها، وإما أن نقول هي للأول لأن تبين أن الطلاق ما وقع عليها، ولا تخير بينهما، تخير بين مباحين لكنها مباحة لأحدهما ومحرم على الآخر. نعم، إذا وقعت عليها طلقها طلقتين ثم طلقها مع ضرتها وشك في وقوع الطلاق على أيهما فوقعت القرعة على هذه التي سبق أن طلقها فإنها تبين بهذه القرعة، إذا تذكر أنها ترجع إليه ولا تحسب هذه الطلقة عليه، لا تحسب لأنه تبين أنها ما وقع الطلاق عليها فيبقى له طلقة في حقها. إذا حلف السكران يؤاخذ، يؤاخذ بنقيض قصده. إذا قال حلف بالطلاق ثم سكر، قال والله إن دخلت الدار فأنت طالق، فسكر ودخل الدار تطلق. نعم، مر معنا المسألة هذه، يجوز أن يفوض الطلاق إلى المرأة نفسها أو لأجنبي، يوكل الطلاق، يوكل فيه، مرت معنا هذه المسألة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.